بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم في الدارين. ونتجنب تعبيس الوجه، ما يمكن نعبس في وجه احد من اهل لا اله الا الله. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. نتخلى عن الهجر والمقاطعه بغير ما اذن الشرع، وعن العقوق للوالدين خاصه، ونتخلص عن الكذب وتصوير الامر على غير الواقع. اذا تحدثنا يكون الحديث مضبوط، ولا ننقل تصوير امر الا على وجهه، بغى يفرح الذي يكلمه والا يتوصل لغرض يقول كذا وكذا وكذا، والحاصل ما هو كذلك.
الحمد لله. هذه خواتيم لما يجب أن يجتنب ويتخلى عنه من الظاهرات، وسيبدأ معنا في الباطنات. ومن ذلك ما يتعلق بطبيعة المقابلة، والمقابلة قائمة على تبعية محمد صلى الله عليه وسلم لكل سالك إلى الله ولكل داع إلى الله. كان لا يطوي عن أحد بشره وبشاشته صلى الله عليه وسلم، كان يحذر الناس ويحترس منهم دون أن يطوي عن أحد منهم بشره وبشاشته ولين خلقه. وهو الموصوف بقول ربكم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فمن ظن أنه يمكن أن يعبر عن الغضب لله والغير لدين الله بغير هدي محمد فقد وهم، وإذا استعمل ذلك الأمر المغاير فقد خان. ولا يمكن أن يعبر عن الغضب لله تعالى والغير لدين الله بغير هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم من يغار على دين الله وأكبر من يغضب من أجل الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله قابل الكل بالبشاشة والترحاب والوجه الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنصف ولم ينتصف لنفسه قط. فيا أيها الداعي إلى الله، لا بد أن تمكن هذه الصفة منك وهذا الخلق منك، ولا يمضي عليك التلبيس وقتا بعد وقت وأنت خال عن هذا الوصف الحسن، وتدعي أنك داعي، وتدعي أنك قائم بأمر الله. عمق الوصفة في نفسك، مكن الوصفة من ذاتك حتى تكون صادقا في القيام بأمر الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد رأينا في شيوخنا وجلسنا من أقوامنا من يمر عليهم المجالس الأسابيع والأشهر والسنين لا يذكر أحد بسوء في مجالسه، ومن يقابلون من آذاهم ومن يعاديهم ومن يتمحيل عليهم ويخادعهم مقابلات المحسنين الواعين الفاهمين الراعين للحقوق المنصفين غير المنتصفين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصف من نفسه ولا ينتصف لها صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت لنا روايات في الصحيحين أن يهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: السلام عليكم. السلام أني موت، بدل ما يقول السلام يلبون السنادم يقول السلام عليكم. النبي منتبه فيقول: وعليكم. فلما كان مرة والسيدة عائشة تسمعهم دخلوا عنده في البيت: السلام عليكم. قالت: عليكم السلام واللعنة يا كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أما تدري ما قالوا؟ أما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعتي ما قلت لهم؟ قلت: عليكم. ثم قال لها في رواية أنهم إذا دعوا علينا ونحن قلنا لهم: ما عليكم، فإن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب فيهم لنا، لأنهم على ظلم وعلى باطل، ما يمكن ما يستجيبهم. لا تقلقي، دعوا علينا خلاص ودعاهم مستجاب ولا هي؟ هذا حكم عدل رحيم عظيم، وكل من قال كلام يمشي سبحانه وتعالى، والناس على درجات عنده ويعرف إيش الكلام سبحانه وتعالى، فلهذا قالها ونهاها عن هذه المعنى. قال لي يعني إذا قابلوكم بالكلام السيء ولا وأسكم ودعوا عليكم لا تستثاروا، مش داعي للإثارة، قل هات الجواب المناسب الرقيق وسكت ساكت خلاص، تطفي هذه الجمرة وتخرج من السوء بمرة، فلا يقعد السوء إلا على أهله. أما الذي يقول لا هذا ما تعرف كيدهم هؤلاء، هؤلاء قبة وبعدين طيب يعني كيف بتتعامل؟ إيش قصدك؟ في عندك قدوة وإلا هو خلاص عقلك محكم وفكرك هو المطلوب؟ في عندك قدوة، في عندك كتاب، في عندك سنة، وإلا خلاص هو عقلك المحكم؟ لا والله، كلام ربي وكلام رسوله هو المحكم، وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي ألزمنا بالعمل به، ألزمنا بالسير عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا. حتى لما صدرت منه الكلمة في موطنها وموقعها عند الحاجة إليها مع يهود وقد عايشهم سنين في المدينة وتحسنوا بحسنهم بعد غدرهم ولم يخرجوا، ناداهم اخرجوا يا أخوة القردة والخنازير، فاستنكروا لأن لهم سنين معه. قالوا يا محمد ما عهدناك سبابا، هم يقولون لأن لهم سنين معه ما قد نطق بمثل الكلمة، فلما جاء وقتها ليعيدهم ليبرزوا لما عليهم من الحق فلما نطق بها استغربوها، هم بنفسهم يهود قالوا ما عهدناك سبابا، ما تجيب مثل هذا الكلام، ما يصدر منك مثل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. فهذا منهاج نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يمكن أن يكون مع الداعي مقابلة بتعبيس الوجوه ويظن أنه غيور على الدين، وكام يشكرون أحوال الذين تتفطر قلوبه ما بين ألم على حال الناس، وما بين شوق إلى رب الناس، وما بين معارف بالرب تملأهم جلالا وهيبة وخشوعا وسط بواطنهم، ووجوه بسامة ضحاكة، فقلوب بكاء منيبة خاشعة، ووجوه بسامة ضحاكة. كم يثنون ويشكرون أهل هذا المسلك لأنهم تعاملوا مع الحق والخلق بما يحب الحق، فكم في قلوبهم من آهات ومن توجعات إما على حال الأمة وإما على شوقهم إلى الرب تعالى وجلال المعارف التي يريدها على صدورهم، لكن وجوههم بسامة مثل فيها الابتسامة، فإذا خلوا بربهم أفرغوا ما عندهم، بكوا في خلواتهم وناجوا ربهم بما في بواطنهم، فإذا قابلوا عبادة تعاملوا معهم وأظهروا ما يحب التعامل به وإظهاره سبحانه وتعالى، فتراهم بين الناس مبتسمين ضحوكين وهكذا، وتراهم يحملون في بواطنهم شؤون لو وضعت على جبال لاندكت، ولو حمل بعضها الألوف من الناس لتزلزلوا، يحملونها ولا يظهرون منها شيء. وكان إذا غلب أحدهم الخشوع فنزلت منه الدمعة وهو في الجلوة أمام الناس حاول ردها إلى ابتسامة، ويطلق نفسه لنفسه العنان في الخلوة أن تبكي، إلا أن يخرج الأمر عن قدرته واختياره فيغلبه، وإلا فديدنهم أمام الناس ألا يظهروا شيئا من أسرار سرائرهم مع مولاه جل جلاله، ولا يقابلون الناس إلا بالبشاشة، ولهذا قال نتجنب تعبيس الوجه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، والابتسامة في وجه المؤمن صدقة، وفي الابتسامة معالجة لكثير من أدواء النفوس ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. وذكر سيدنا أنس بن مالك من مواضع تبسم صلى الله عليه وسلم أنه أرسله مرة في حاجة، قال فمررت بالطريق فوجدت صبيانا يلعبون فقعدت ألعب معه ونسيت حاجة الرسول تركته. قال ثم مرر صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي أنا فيه ورآني فجاء من خلفي ولم أره قبل أن يصل إلي، فدنا مني فوضع يده على عيني، فعرفته بطيب رائحته وبرودة يديه، جعلت أتمسح به أقول من هذا من هذا، قال فرفع يديه فتحت عينيه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي أين الوصاة يا أنس؟ قلت أذهب الآن يا رسول الله. قال فما زاد على أن تبسم، فما زاد على أن تبسم. هذا مقتضى الطبع البشري فيه وقت الغضب، هذا مقتضى. إيش هذا؟ نرسلك في حاجة نصيبكم تروح تلعب وتترك حاجتنا قليل الأدب. ما في عندنا بهذا المسلك. قال فما زاد على أن تبسم، قال اذهب روح روح الآن تدارك الأمر خلاص. قال ولا قد أفعل الشيء غير ما يريد أهله فيلومونني فيقول اتركوا صبي، قدر الله وما شاء فعل صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك لا يمكن أن نهجر إخواننا المسلمين إلا حيث شرع الهجر لمتظاهر بمعصية مجمع عليها مصر لا يفيد فيه إلا الهجر أو لا ينفع فيه إلا الهجر، ما عدا ذلك ما يمكن تهجر. لا يحل مسلم أن يهجر خوف فوق ثلاث، والثلاث يجوز لا إذا ما يجوز إلا مراعاة من صاحب الشرع للطبع الطباع البشرية. قالك راجع نفسك خلال ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام إذا استمريتم على الهجر فمات أحدكم فهو في النار، ومن فعل ذلك فمات فهو في النار. لا يحل لمسلم أن يهجر خمس فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا فيعرض هذا ثم ويعرض هذا، ما يجوز إلا ما كان من الهجر لله على ضوابطه وقاعدته. كذلك من الأمر المهم البعد عن المقاطعة خصوصا للأرحام، فمن تعرض للعنة كيف يكون داعيا إلى الله؟ فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله في كتاب الله ملعون. فيتأتى هذا داعي إلى الله وهو ملعون بكتاب الله تبارك وتعالى، هذا بغى حد ينقذه أول ويدعوه. فالبعد عن القطيعة خصوصا للرحم والعقوق خصوصا للوالدين فإنما يقوم بحق الأمانة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أدى الأمانة التي تزمنه الله عليها في خصوص الشكر له ولوالديه، أن اشكر لي ولوالديك. ولذا كان بعض الأكابر يقوم في درسه فسئل ماذا لما قمت، يقول رأيت أمي نزلت من السطح فقمت لمرورها حتى وصلت تحت. ها وهكذا قال الإمام حامد بن عمر حامد ما يخرج من عند أبي ولا أمي إلا وهو يمشي على ورائه لا يوليهم ظهره ولا يحرك يده في حضرة أبيه، فلو وقع الذباب على وجهه لا يطيره وهو في حضرة الأب. إيش تشوف؟ ها لو كان علي بن الحسين لا يأكل الرطبة مع أمه، فقل له في ذلك، قال أخشى أن تسبق عينها إلى رطبة فأخذها فأكون عققتها. فهكذا إنما يكون داعي إلى الله من أدى حق الله فيما استرعاه من بر الوالدين. ولم يقبل النبي من يخرج للجهاد معه من دون إذن والديه، الجهاد معه من دون إذن والديه، فكيف أن يقال سب والدك وجفرها وآده ولا ما عليك منه؟ كيف هذا؟ على أي مذهب؟ على أي منهج؟ على أي هدي هذا؟ يا رسول الله إني جيت وأبوي يبكيان للجهاد معك، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما بكيتهما روح. والآخر يقول إني أريد الخروج معك والجهاد، قال أفلك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، روح جاهد في سبيل الله ببرهم، روح يعني محتاجين إليك أباك وقومكم بحاجتهم والإسدائهم صلى الله عليه وعلى وسلم. ولم يقبل معه في الجهاد معه، ولا أصح من الجهاد معه، في جهاد أصح من الجهاد معه وأطهر وأنور وأقدس، ولكن لم يقبل في من يخرج من دون بر الوالدين، فكيف يقبل في صفوف دعوته من يكون بعاقا بوالديه صلى الله عليه وسلم؟ ثم ختم ذلك بوجوب التخلي عن وصف مهم مهم تركه، مهم التنزه عنه، وهو الضعف في التصوير، نقل الأمر على غير حقيقة وجهه، السرعة في نقل الخبر على غير تبصر على غير تبين، هذا يربك، يربك السير، يربك العمل، يظلم باطن الإنسان. لا تندفع مع نفسك وتأتي بأخبار غير موثوقة ومتيقنة، ولا تصور الأمر بزيادة ولا بنقص، وما احتجت إلى الأمر من تصويره فتثبت فيه وانطق بالحق وبالصدق، ولا تدخل اجتهاداتك بلا بصيرة أبدا. تقول له إذا قلت له كذا بعدين هو يمكن بيزال ولا بيعمل كذا، وأنا بقول كذا كذا، شو عندك بصيرة وبينة في هذا الأمر؟ شو له مستند؟ في وضع تشهد له شواهد من الكتاب والسنة وأقوال أهل الفقه في الدين؟ لا، إلا بعقلين، خل عقلك لك بعد اجتهاداتك، ما لا بين لك فيه من شواهد الكتاب والسنة وحكم الفقه في الدين، فلا تمضي مع عقلك ولا تصورك، ووضح وقل الحق والصدق. كان يقول الحق ولو كان مرا صلى الله عليه وسلم، وقال للصحابي اكتب، يعني ما تسمع مني فوالذي نفسي بيده ما صدر منه وأشار إلى لسانه إلا الحق. وهكذا في تناقل الأخبار يحصل بين الأسر وبين المجتمعات وبين الدعاء إلى الله تبارك وتعالى زيادة ونقص، فيسبب إما معالجة خطأ أو وضع شيء في غير محله أو وجود بغضة أو شحنة أو تباعد بينهم. ليش؟ وكل سببه نقل المعلومة خاطئة، نقل الأمر غير متكامل في التصوير، نقل خبر غير موثوق غير متأكد منه، يسبب مشاكل كبيرة، إما ضعف في المعالجة، وإما وضع شيء في غير محله، وإما تباعد وتشاحن وتباغض. إن لله، ليش كذا؟ كله بسبب التصوير الأمر على غير وجه. فإذا كنا في ضمن معالجة لقضية فنحن نذكر ما يتعلق بهذه القضية من أطرافها متكاملة، لا نكتم شيء يحتاج إليه لوضع العلاج. ومن الأوهام التي بعضهم يقول المسؤول على هذا الأمر أو الشيخ الذي بيعالج لنا المسألة بيتشوش إذا نقلنا له هذا، ما فأحسن نقول له عشر ولا ربع ولا خمس ونخلي الباقي. مثل واحد تمام يجي له عند طبيب ويقول ما بيشوش على الطبيب، لا بيذكر بعض العلة حقه بعض المرض وبعض الظهر، تمام بعدين بيعطيك علاج على قدر هذا اللي ذكرته، خلي العلة فيك. ما تتعالج، اذكر ما عندك كاملا حتى يستوعب الطبيب فهم العلة وتشخيصها ويعطيك الدواء المناسب لها. وكذلك في هذه الأمور ما ينبغي تدخل الأوهام، ولا ينبغي تصوير أي حادثة ولا واقع ولا أمر يدور بغير ضبط ودقة. أنت من الأصل ما تدخل في تصوير شيء إلا ما يحتاج إلى تصويره، وما احتاج إلى تصويره لمصلحة الدعوة فاتق الله فيه وأتي به كاملا من جوانبه كلها مستوعبا، ولا تكتم شيء أنت تعلم يحتاج إلى بيانه، ولا تزيد شيء تهول في جانب يعطي تصور عن غير الواقع الموجود. اتق الله تبارك وتعالى. وفي هذا نزل القرآن، في واحدنا قال خبر غير واقع جاي لعند النبي: الذين أرسلتني إليهم من أجل أخذ الزكاة تجمعوا للحرب، بيقاتلونك. كيف؟ قال أنا جيت من عندهم. هناك الجماعة القبيلة لما سمعوا بوفادة رسول الله لأجل الزكاة تجمعوا من أجل يستقبلونه ويفتحون له أموالهم يأخذ منها ما شاء. فلما رأى تجمعهم وأحى إليه نفسه وشيطانه قالوا تجمعوا بيقتلونه، ورجع ويجي نقول للنبي خبر غير صحيح من وهمه وخياله. فكفى زجر عن ذلك. الرحمن سماه فاسق وأنزل على نبيه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سماه فاسق إن جاءكم، حتى بعدين كان بعض الصحابة يطلق عليه الاسم تبكيت لهذا الفعل الشنيع، يقول فلان الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيبوا على ما، لأنه أول الأمر لما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يجهز من يخرج إليه، فنزل القرآن فتبين الخبر حصلوا كذب، والقوم إنما تجمعوا من أجل استقبال، وفد وافدهم بعد ذلك على النبي قال: يا رسول الله إن رسولك جاء إلينا فاجتمعنا لنستقبله فغاب عنا، وهذه أموالنا تحت أمرك خذ منها ما تشاء، ما هي الزكاة المفروضة علينا؟ فأرسل إليهم من يأخذ الزكاة، وزجر ذلك الذي نقل الخبر على غير وجه. فإذا علمت ذلك، كثير اليوم من التباعدات والتناحرات والحروب الدائرة في عالمنا وواقعنا قائمة على تصوير أمور على غير حقيقتها وواقعها، وذلك الأسلوب هو الذي يعيش فيه أهل الفتن ويعيش به أرباب التحريش جند إبليس المجندون له، لأنه لا يطمع في أن يتحول المصلون إلى عبدة أصنام وإلى إلى مشركين بالله أبدا، أيأسه الله من ذلك والحمد لله على ذلك. معشر الأمة، المصلون منا لا يستطيع أن يصرفهم إلى الشرك بالله قط، الحمد لله. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش، معه آلة التحريش ومجندين لها جنود من الإنس والجن، ويرتكزون على تصوير الأمور على غير واقعها لأجل التحريش، فيقولون هذا كلام وهؤلاء كلام وهؤلاء كلام، وبعضهم عد هذا ذكاء ودهاء وسياسة، هذا بلاء وغباء وخساسة، لا ذكاء ولا دهاء ولا سياسة، هذا سقوط وهذا بعد عن حقيقة الإنسانية فضلا عن الدين وعن الإيمان، يعد نفسه ناجح سياسي كبير. أي سعد قال فأنت بوم خليت هذا يضرب ذا ويضرب ذا، خلنا احنا نمشي خططنا نمشي ضرب هذا بهذا ويجيب ذا بكلام ذا ويثير ذا بكلام، عد نفسه ناجح. فين رحت ناجح فين؟ يعني دخلت النار؟ أغضبت الجبار؟ بعت دنياك بعت آخرتك ودينك بالدنيا؟ أوه سياسي داهية ذكي بليد أبله مجنون مضيع، استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير وضيع الدنيا والآخرة، مرة خسر الدنيا والآخرة، مسكين اسمه يبيع دينه بعرض ما الدنيا يسير فيخسر الكل، لا عاد دين ولا دنيا. اللهم أجرنا من الفتن والآفات. فلا بد من تقوى الله في تصويره. بتنقل اي خبر لصاحبك نقوله مضبوط على وجه. طيب كان هذا الخبر ينبغي نقله، فيه فائدة فيه نفع، أو من قبل قائمين على معالجة يحتاجون معالجة. نعم، وما عدا ذلك وليش أنت تصلح نفسك وكالة أنبا وما أحد وكلك؟ ها؟ والنفس من طبيعتها تميل إلى الفضول في الكلام وتحب تخبر تغابر تغابر، تشعر بلذة لما تخبر بالأخبار. نفسك امسكها، امسك لسانك ذو نفسك، لنت وكيل على الأنباء ولا على أخبار الخلق. والحمد لله سلمك، أنت حد خلقك نشرة أخبار بخلق الله تعالى تنقل كل شيء، فلا تحدث بكل ما رأيت ولا بكل ما سمعت ولا بكل ما تيقنت. وما رأيت التصوير له والتحديث عنه نافعا ومفيدا من أوجه من أوجه الخير والدين، فاتق الله في التصوير والنقل، ونقول ما ينفع ولا يناقض هذا عند البينة ووضوح الأمر. السكوت عن بعض الأشياء لحكمة صحيحة في ذلك ومقصد صحيح لا يؤثر على حسن المعالجة ولا على أداء الغرض من المهمة، لا، لكن ببينات لا بمجرد هذا الرأي والنفس. قال وإلا مشان يفرح اللي قدامه يزيد في الكلام ولا ينقص، يقول قالوا كذا فعلوا كذا ما هو صحيح، بغى يفرح يقول يرجع مثل الذي جاءوا يشهد برؤية الهلال ما واجه، بعدين قالوا ثاني ليلة ما رؤوا ثالث ميلة، كيف انت رأيت الهلال؟ قال لا بنفرح العيال، نخلي العيال يفرحون. يفرحون ايش؟ تكذب تقول رأيت الهلال ما رأيت. فكان شاهد زور والعياذ بالله ماثوم، ما يقع هكذا. والا بالعكس مغتاظ من واحد بيغيظه ينقل خبر كذا بيزيد فيه ولا ينقص فيه، من شان بقى يغتاظ وقالوا عليه كذا وكذا، ولا قالوا ان لله حصل كذا وصدر كذا، ويزيد في الكلام ينقص. كل هذا باطل لا يجوز، بل المواطن التي أبيح في الشرع الكذب فيها يخرج فيها الأكياس إلى التعريض ولا يكذبون. كان نبينا في غزوة بدر يمشي مع سيدنا أبو بكر وغيره، فلقوا واحد شيخ فأرادوا أن يستفسروا ما وصل من الأخبار عن القوم في هذا المكان، فقال يا شيخ ما سمعت عن قريش وأخباره وعن محمد؟ قال من أنتما؟ قال أخبرنا بالذي بلاك نخبرك. قال هذا بهذا؟ قال نعم. قال لا أخبرك أن الذي أخبرني حدثني أن محمد وأصحابه خرجوا في يوم كذا مضوم إلى مكان كذا، فإن صدق الذي حدثني فهم اليوم في مكان كذا كذا للمكان الذي هم فيه. قال أيوة ما بلغ عمري. قال قريش حدثني محدث أنهم خرجوا يوم كذا في مكان كذا، وأن صدق الذي حدثني فهم اليوم في مكان كذا وكذا للمكان الذي هم فيه. أخذ ما عنده من المعلومات اللي يحتاجها صوت الفادي. قال فمن أنتما؟ ممن أنتما؟ قال نحن من ماء وما شاء صوت. نحن من ماء. جعل الرجل يقول من ماء من العراق هم من ماء، ظن قبيلة اسمها ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قصده أن خلقنا من ماء، أن مخلوقون من ماء مهين أو لا خلقنا. قال نحن من ماء مخلوقون من الماء وما شاء. فلم يرضى أن يكذب صلى الله عليه وسلم ولا يقول نحن من مكان كذا ولا من بلاد كذا، ولأنه ما يصح في هذا الموقف أن يعرفه ويكون عرضة لنقل الخبر لعدوه، ولكن قال نحن من ما صلى الله عليه وسلم. في الموطن موطن الحرب الذي يجوز فيه الكذب ما كذب وخرج إلى التعريض صلى الله عليه وسلم. قرأ
هذه شؤون نتخلى عنها في الظاهر وتخليات في الباطن، عاد نحن إلا في قسم التخلي. نتخلى باطنا عن الرياء، نطلع على ما قاله الأئمة ككتب الإمام الحداد وكتاب البداية ومنهاج العابدين، والذي منا له مدة في الدعوة وعنده فراغ يكون قد قرأ كتاب الرياء من الإحياء وتأمله. التخلي عن الرياء وعن الكبر، وهو أن يرى أحدنا أنه خير من أحد، والتخلي عن العجب،
عجب نعم العجب.
العجب وهو أن يشهد منة لنفسه يستعظم شيئا من أعماله. ونتخلى عن الحسد وهو أن نستثقل أي نعمة على مسلم عامة وإخواننا خاصة. ونتخلى عن الغرور وهو أن نعتمد على ما لا اعتماد عليه. ونتخلى عن استثقال الإنقياد لرأي الجماعة بمعنى أنت منقاد لرأي الجماعة ولكن مستثقل في باطنك. تخلى عن هذا أنت إلا منقاد تعمل برأيهم وتترك رأيك لكنك في باطنك مستثقل. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
فأول قدم يضعها هو السالك في طريق المعرفة بالله الخاصة استواء السريرة والعلانية. استواء السريرة والعلانية كما أن أول قدم في عموم الطريق إلى الله التوبة، فأول قدم في المعرفة بالله استواء السريرة والعلانية. تقول حتى عمل برأي الجماعة لكن مستثقل في الظاهر، هذا لم تستوي سريرته وعلانيته. فيجب على الداعي إلى الله أن يكون بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الرياء بتفقده وكراهته ما يخطر من خواطر الرياء وتباعده عنها وتكرير التذكر للحقائق. التذكر لحقائق الله، حقائق أنه لا يستطيع نفعه ولا ضره من أهل الأرض والسماء أحد غير الله تعالى، وأن جميع أهل الأرض لو عظموه وأحبوه هذا لا يكون، ما كانت إلا سنوات وإذا لا هو ولا هم، فكيف من أجلهم يضيع قصد وجه الله تعالى ويصرف عبادة الله لمراءاتهم ثم يذهب هو وهم ويخسر لقاء الله جل جلاله وتعالى. فيتذكر هذه المعاني يرددها على ذهنه فترة بعد فترة حتى ينقبس نورها وينقدح في القلب وترسخ هذه المعاني، فلا يصدر إلا مخلصا لوجه ربه. فإذا جاء خاطر الرياء أنكره وكرهه ورفضه ورده ولم يزل كذلك حتى يصل في مراتب القرب إلى الله إلى مرتبة لا يخطر فيها خاطر، لا رياء ولا كبر. فإن الكبير من هو كبير عند الله وقد ستر الله عنك ذلك، فكيف لك بأن تهتك الستر أنت لا تعرف ولا تدري بعاقبتك ولا خاتمتك ولا خاتمة غيرك. وإذا كنا ننصح أحد أو نقيم عليه الحد ما يجوز لنا نتكبر عليه ولا نرى أنفسنا خير منه، ما ندري بخواتيمنا ولا بخاتمته، فنتأدب مع الله في خلقه ونتواضع لله جل جلاله ولا نعجب بأنفسنا وأعمالنا، بل نشهد المنة لربنا ومولانا. فما كان منا من خير ظاهر وباطن إلا من الله. ولما عدد بعض الأنبياء ما كان منه من مقابلة أهل الفقر والمسكنة وما كان منه من الأكل مع عبيده ورقائه ومماليكه وما كان منه من إيثار الغير وما إلى ذلك، فأوحى الله إليه من أين لك هذا؟ وهذا الذي ذكرت من أين هو لك؟ ما هو أن اللي وفقتك لك الحمد يا رب، لك الشكر يا رب، منك. بتمنع الله بشيء؟ مهما كان عندك من خير فمن الله، وما بكم من نعمة قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. ولو اجتهد منا واحد وسهر وتكابد من له هذا؟ فضل من الله عليه، لله الحمد ولله الفضل. والله يسلمنا من الغرور وننقاد لرأي الجماعة والإخوان مع رضا بذلك باطنا.
التخلي عن احتقار الغير يكون من كان التخلي عن شهود المنة للنفس لا لي ولا لك منة. المنة لواحد اسمه الله، الله أذن لك أن تشهد خيره الجاري على أيدي عباده إليك فتشكرهم، وحرم عليك أن ترى لنفسك منة فتنسب إليها فعلا مستقلا، حرم عليك ذلك. فاشهد المنة له تعالى، لا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. التخلي عن إبطان الاستخفاف أو الخديعة. لا تستخف بأحد باطنا. يا مرحبا أهلا وسهلا بارك الله فيكم الله يحفظكم وباطنك مستخف به. تخلى عن هذا وتخلى عن المخادعة وإبطانها، تقول له كذا وبعدين تعمل كذا. هذه أشياء بغى التخلي كلها. أسمعت؟ تطهر منها مثل ما تتطهر من قاذورات النجاسة قبل دخول الصلاة. التخلي عن تعظيم الفانيات والانبهار بشيء منها، كلها زينة للأرض يبلو الله بها عباده، ليس تحتها شيء، فهي سريعة الزوال سريعة الفناء. فلا يجوز أن نخلي بين قلوبنا وتعظيم شيء منها أبدا. التخلي عن الإعجاب بالرأي الشخصي. التخلي عن اتباع الهوى. التخلي عن الشعور بالانفصال والاستقلال في أي عمل أنت ومع أهل دربك خاصة، ثم العاملين من أهل الملة عامة، على اتصال على ارتباط، ماشي هو فعله في القسم الفلاني وأنا في القسم الفلاني، هو في الحارة الفلانية وأنا في الحارة الفلانية، ماشي كذا ولا هو أعلم بنفسه، ماشي هذا لا انفصال ولا استقلال، إلا ترابط وتشابك وتداخل وتعاون من الكل لما يقوم به هم عندك ولما تقوم به هم عندك.
هم عنده
لما تقوم به مكان لديه ولما يقوم به مكان لديك، لا انفصال لا استقلال، ذا إلا في البلد الفلاني وأنا في البلد الفلاني وهذا في العمل الفلاني وأنا في العمل الفلاني. نقول أنتم في عمل واحد وفي ملة واحدة وفي طريقة واحدة وفي منهج واحد. طيب هذا الذي نتخلى عنه،
هذا شؤون التخلي في الظاهر وفي الباطن، والله يعيننا عليها، وهي الأساس، لأن التحلية سهلة بعد ذلك. إذا تخليت عن الأسوة يا ما أسهل بناء الطالحات، تقوم بسرعة مثل الذي قوم الأساس وشيده. اطلع حبغيت كم قصور طوق في قواعد هنا وأساس قوي، طلع 20 قصر، حتى بعضها إلى 100 قصر ممكن يطلع عليها، لكن الأساس مرتين قوي. فالتخلي هو الأساس والتحلي هو البناء على ذلك الأساس، ومن بنى على زبل فالبناء يهتس، ما يمكن يتشيد. الله يوفقنا وإياكم. يقول إن يحصل إلحاد من بعض المسلمين الآن نسمع عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشيطان أيسان يعبده المصلون، لا يحصل الإلحاد بين قائمين بالصلاة محافظين عليها، ما يحصل ولا غيره من الأنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، واعتقاد أن مع الله إلها آخر، هذا لا يحصل في المصلين، ما هو في الغافلين تراك الصلاة ومجالسين الفاسقين، يحصل فيهم أشياء كثير، لكن في المصلين. الله يرزقنا إقامة الصلاة. أكرمنا الله وإياكم بالبركة في عناية صلى الله عليه وسلم، في رعاية صلى الله عليه وسلم، وفي مدده صلى الله عليه وسلم، في الحضور مع صلى الله عليه وسلم، في اتباعه صلى الله عليه وسلم، في انقياد له صلى الله عليه وسلم، وفي التحصين به صلى الله عليه وسلم، بالحفظ به صلى الله عليه وسلم. اجعلنا وإياكم من خواص أهل اتباعه، مستضيئين بأنوار شعاع، ورزقنا كمال يقين كمال يقين كمال يقين، كمال المعرفة وكمال الصدق وكمال الإخلاص وكمال المحبة، وأعاذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل شر، من الإنس والجن والخلائق أجمعين. جعلنا في حصوننا الحصينة والحروز المتينة، نظر إلينا وإلى الأمة نظرة تزيل العنا عنا، وتدن المنى منا، وكل هنا نعطاه في كل حين مع استقامة وتحبة أنواع الكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة. خذنا بالحسنى، الله راض عنا في خير ولطف وعافية، إلى حضرة النبي.